سماحتها هنا منه التوت أرواحنا يا كل من يشكو الأسى والهم في دنيا العناء أقبل لأعظم شرعة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وهذه أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات رقيقة جديدة ضمن برنامج رقائق إيمانية الذي نقدمه لحضراتكم عبر شاشة قناة أمجاد الفضائية. فبعد حمد الله والثناء على نبيه ومصطفاه نقدم هذه الرقيقة وعنوانها التوحيد أولا. وحتى أقرب إلى حضراتكم معنى هذا العنوان، أعطي لحضراتكم هذا المثل ولله المثل الأعلى. الصلاة شرطها الطهارة، فإذا تخليت عن الطهارة فإن الصلاة ترد ولا تنفع ولا تقبل. فكذلك التوحيد شرط قبول العبادات كلها، فأي عبادة لم تقصد بها وجه الله سبحانه، لم تقصد بها وجه الله رب العالمين، ترد عليك مهما أتيت فيها، مهما أحسنت فيها، مهما اجتهدت فيها، مهما تعبت فيها أو نصبت. يعني تخيل لو أنك تحج بيت الله فأنفقت مالا لبدا في تجهيز زادك وفي قطع تذكرة سفرك وفي شراء مستلزمات رحلتك وفي الحجز في إحدى الشركات السياحية الكبرى أو الصغرى أو عبر الحكومة، ووضعت مبلغا باهظا، ثم اصطحبت معك في رحلتك مالا كثيرا، ثم تركت لأهلك مثله أو نحوه، وكل هذه نفقة طارئة باهظة، ولم تقصد بهذا الحج وجه ربك رب العالمين، فإن كل هذا المال ضاع عليك سدى، فلا أنت انتفعت به في شؤون حياتك في الدنيا ولا أنت أصبت به أجرا عند الله رب العالمين. هذه خسارة فادحة. أضف إلى هذه الخسارة المادية الباهظة أنك بذلت مجهودا بدنيا مضنية من سفر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب ولو كان إلى الحج. السفر قطعة من العذاب ولو كنت تسافر إلى الحج، والحجاج يعرفون ذلك، فإن كل السفر إلى الحج مشقة، حتى في الانتقالات داخل الأراضي المقدسة مشقة، وفي السكن مشقة، وفي الانتقال ولو على الأقدام من مكان إلى مكان مشق، وفي الانتقال عبر الحافلات والمواصلات مشق. كل هذه المشقة البدنية مع النفقة المادية الباهظة يكون هباء منثورا لم تحظ منه بأجر ولو حسنة، ناهيك عما قد يكون هناك من ذنب قد احتقبته. لماذا؟ لأن التوحيد تخلف لوجه من كنت تحج. هل كنت تحج ومقصدك في ذلك أن تحظى بلقب الحاج؟ هل كنت تحج وقصدك الأول أن تتاجر؟ هل كنت تحج لسمعة أو صيت أو لقب أو نحو ذلك؟ يصبح هذا الحج بكل ما أنفقت فيه من مال وبكل ما أجهدت نفسك فيه من تعب ونصب، يصبح هباء تذروه الرياح حيث شاءت. إذن التوحيد أولا، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل أي عمل تعبدي، لا بد أن تحقق التوحيد في قلبك. وإذا ما تسلل إليك ضد التوحيد وهو الشرك فإن هذا يحبط عملك. يعني إذا خرجت من بيتك ونيتك صافية متجردة أنك ذاهب إلى المسجد تصلي لله، فدخلت المسجد فنظرت في من حولك فتغيرت نيتك إلى إحسان الصلاة حتى يقال صلاته صحيحة أو حتى يقال صلاته خاشعة، حبط عملك في الحال. إذن التوحيد شرط قبل العمل، والتوحيد شرط أثناء العمل، والتوحيد شرط بعيد العمل حتى يقبل منك هذا العمل. التوحيد أولا. وأقول لكم بكل صراحة إن الجهد المبذول في الإصلاح الاجتماعي أو في الإصلاح السياسي أو في الإصلاح الاقتصادي الذي لم يسبقه توحيد، بمعنى أن يكون هناك جهد مسبق في مسألة التوحيد، في مسألة تجريد النية لله، في مسألة تحرير النية لله، فإن هذا يصبح جهدا ضائعا، ويصبح أيضا في الوقت عينه نقضا وانتكاسا في ترتيب الأولويات. الأولويات تقتضي أن نبدأ بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء في سورة الأعراف على لسان الأنبياء جميعا. التوحيد يعني ترى الداعية وجزاهم الله خيرا يبذل جهده وتعبه وعلمه، يجاهد في الإصلاح الاجتماعي، يجاهد في الإصلاح السياسي، يجاهد في الإصلاح الاقتصادي، هذا حميد وجزاه الله خيرا. ولكن يتعين أن يسبق ذلك جهد في التوحيد لحمل الناس على التعبد لله رب العالمين. ولذلك فإن العلامة الدكتور محمد سعيد رسلان يقول: ابدأوا الناس بها، أي بكلمة التوحيد، وادعوهم إلى ربهم مخلصين له الدين، طائعين عابدين متبرئين من الشرك والمشركين. كلام كأنما التقطت حروفه بملقاط الذهب. ولقد أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود، سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ مبتدأ وخبر. أي الذنب أعظم؟ أجابه المصطفى: صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وروحي قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه. إذن أيها الإخوة الكرام، يتعين أن يكون التوحيد على رأس أولوياتنا، فإن الأمة ولا سيما في مصر تعاني من شركيات واضحة، ولا نضع رؤوسنا كالنعام في التراب. هناك شركيات حول الأضرحة، هناك شركيات في الموالد ونحوها، هناك شركيات في تعظيم الأصنام أحيانا، هناك شركيات في الخوف والرجاء. هذه أدعى وأولى أن يبذل فيها علماؤنا ومشايخنا وأهل الحل والعقد فيها الجهد الأعظم لتحرير العبودية لله مما شابها من شوائب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو يبتعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واعلم أن للمظلوم دعوة ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث في مسلم وغيره. اسمع إلى ترتيب الأولويات حسبما رتبها نبينا خير البريات صلى الله عليه وسلم. فابدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. ولعلك تقول: أخي، إن هذا إن صح في الأولين فإنه لا يصح في مجتمع المصريين، فإننا موحدون والحمد لله. أبدا، مع اعترافنا بالتوحيد ومع اعترافنا بأننا مسلمون نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين، ولكن التوحيد أصابه ما أصابه مما أشابه من الشرك، شرك في الاعتقاد، شرك في الرجاء، شرك في التوكل، شرك في الخوف، شرك حول الأضرحة، شرك في الموالد، شرك في شؤون حياتنا حين نرجو غير الله، وحين نتوكل على غير الله، وحين نلتمس الرزق من غير الله تعالى، وحين نعقد الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. كل هذا أصاب التوحيد وأشابه بشوائب يتعين أن نتخلص منها، وليكن هذا الجهد سابقا على الجهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك، فليكن هذا الجهد مقدما على أي جهد آخر. وعلى الذين يشعرون بأن فرصة ضاعت، أبدا، فرصة التوحيد لم تضع، والدعوة إلى الله قائمة إلى يوم الدين، وليكن كل الجهد في المرحلة القادمة من الدعاة والمشايخ ونحوهم من أهل الحل والعقد في هذا السبيل ونحو هذا المنهاج النبوي الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له: فابدأهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. حتى في المجتمعات المسلمة لابد من تحرير الشهادة مما شابها، ومن عمل في حقل التوحيد وله انتصب فإن الله يؤجره ويرقق قلبه. كانت تلك رقيقة اليوم في برنامج رقائق إيمانية، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة. شكرا لحضراتكم طيب المتابعة، ولزملائي فريق العمل في قناة أمجاد الذين قدموا الحلقة معي، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.